الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الطيب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا هو اللقاء 200 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أعتذر للمتابعين والمتابعات عبر هذا البث عن التأخير هذه الدقائق المعدودات، وذلك نظرا لعطل فني في أجهزة البث المباشر، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة تبوك، مع غزوة تبوك. في الدرس الماضي رأينا كيف نصر الله نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم بغير قتال، بسلاح يسمى سلاح الرعب. تفرق الرومان في بلاد الشام وخافوا من لقاء النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجاءت كثير من القبائل تعلن الصلح وتدفع الجزية كأيلة وجرباء وأذرح. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع الرجوع إلى المدينة بعد هذا النصر المؤزر. تعالوا لنرى كيف عاد النبي صلى الله عليه وسلم والجيش إلى المدينة. يقول المصنف: ورجع الجيش الإسلامي من تبوك منصورين، لم ينالوا كيدا، نصر بلا قتال، وكفى الله المؤمنين القتال. ودي بتعلمنا أن النصر من عند الله رب العالمين، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الأسباب، إنما النصر من عند من؟ من عند الله تعالى. كثيرا ما أقول أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بين معركتين، معركة باطنة ومعركة ظاهرة. المعركة الباطنة هي معركتك أيها الإنسان مع الشيطان العدو المبين بوساوسه ومفاسده، معركتك مع الدنيا بشهواتها، معركتك مع النفس الأمارة بالسوء، معركتك مع الهوى والرأي. يبقى دول 4 أعداء يا إخوة في المعركة الباطنة: الشيطان، الدنيا، النفس الأمارة بالسوء، والهوى. حضرتك إذا حققت النصر في هذه المعركة، بقيت لك معركة مع العدو الظاهر بقى، الكافر المحارب. الله تكفل بهذه المعركة بشرط إنك تحقق النصر في الأولى. إذا انتصرت على الشيطان وأغلقت باب الوساوس بتوحيدك الخالص لله واستقامتك على أمر الله، وانتصرت عن نفس الأمارة بالسوء اللي دايما تريد أن تأخذك إلى المهالك والعياذ بالله، هي النفس كده. إذا انتصرت على الهوى، إذا انتصرت على الدنيا، الله تعالى تكفل لك بعدوك من الكافرين المحاربين. قال لك في المعركة الثانية هذه أنت مطالب فقط بالإعداد على قدر الاستطاعة، إنما النصر من عند الله خلاص. ولذلك في يوم بدر الصحابة انتصروا على العدو الباطن، انتصروا على الشيطان، انتصروا على النفس الأمارة بالسوء، انتصروا على الدنيا، انتصروا على الهوى. ده من أجل الدين تركوا الغالي والنفيس، تركوا الوطن، تركوا المال والتجارات، تركوا الزوجات والأولاد للحبشة مرة بعد مرة، وبعدين للمدينة مع سيدنا النبي. يعني الجماعة دول حققوا النصر التام في المعركة الأولى. فلما انتصروا في المعركة الباطنة يوم بدر كان العدد 314 أمام 1000 مقاتل من المشركين، ما عندهمش لا عدد ولا سلاح، عدوهم عنده عدد وعتاد، إنما النصر كان لمين؟ للسلة المؤمنة رغم قلة العدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هي دي أذلة منكسرين لعظمة الله، أذلة في العدد والعدد، أذلة في كل شيء، استقامة وذل لله وتعظيم لله عز وجل، فانتصروا على الدنيا بما فيها، انتصروا على الهوى، انتصروا على النفس الأمارة بالسوء، انتصروا على الشيطان، فربنا نصرهم أمام الأعداء في المعركة الظاهرة. ليه؟ لأنهم انتصروا في المعركة الأولى. على النقيض يوم أحد لما انهزم البعض في المعركة الأولى صلب النصر في المعركة الثانية. يوم أحد النصر كان للمسلمين وفر المشركون. إيه اللي حصل؟ جماعة من الصحابة انهزموا في المعركة الباطنة اللي هي الدنيا، اللي كانوا على جبل الرماة. عشان كده بقول لك لما تكون على ثغر من ثغور الإسلام إلزموا حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك أنت. لازم تفهم ده كويس، ربنا وضعك في باب معين، خاصة كل من يعمل في الدعوة وكل من يقوم على أمر المساجد في الغرب وتسيير المساجد، دي ثغور المسلمين. فلما ربنا يضعك في موضع إلزامه، اوعى تتركه. ليه؟ حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك أنت. وأقل عمل مثل أعظم عمل في العمل لله. قد يكون مثلا عملك نظفت المسجد فقط، وربما عملك أنت أفضل من عمل الشيخ المتكلم ده وأنت لا تدري. شوف المرأة التي كانت تقوم مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، صحابية جليلة كبيرة في السن بتبحث عن عمل تصل به لله عز وجل يتناسب مع إمكانياتها كامرأة كبيرة في السن وضعيفة. إيه اللي يناسبها؟ اختارت عمل بسيط قوي، تدخل المسجد في غير أوقات الصلاة تنظف المسجد بس. تنظفه ازاي؟ اذا وجدت عود في الارض تشيله، اسمها تقم المسجد، تنظف المسجد. تنظف ايه؟ المسجد. مش هي اللي بتساعد على عدم نظافة المسجد. زي ما بقول لك كثيرا، عاملين اماكن للاحذية بره، صاحبنا يجي عشان مستعجل يرمي الحذاء في اي مكان ويدخل. هو انت جاي تنظف ولا جاي تفعل عكس النظافة؟ ما احنا عاملين لك ليه اللي بيسموها الجزامة دي، صح؟ ومتسعة، حاجة نظيفة وجميلة، إن الله جميل يحب الجمال. حط حذائك الله يرضى عليك، مش فيش إيديها ثانية، حط حذائك بس على الجزامة فقط الله يرضى عليك. ليه؟ أولا جمال المنظر ده بيت ربنا عز وجل، بيت ربنا، لا يليق بك أن تفعل هذا فيه، فحط بس الحذاء بتاعك في مكانه بس. فصاحبنا رح رامي الحذاء كده ماشي، جايبين واحد اتنين شماعات عشان اللي عايز يعلق الجاكيت بتاعه. تجد الأخ جايب عيال صغيرين يقلعهم ودوم يرموهم فين؟ هناك عند المكتبة. سبحان الله، ده لو عملها في البيت ممكن زوجته تطرده بره وتجيبه البوليساي. هنا في ألمانيا، إنما في المسجد عادي يرمي في أي محل الجاكيت بتاعه يرميه هنا ويرميه قدامه كده. ما هو فيه والله جميلة جدا ومنظرها شيك وحلوة وغالية والله. علق بس الياكة بتاعتك في مكان، في المكان بتاعها، نظافة نظام. لا، ازاي لازم يرمي في اي حتة. في دورات المياه جايبين احذية جميلة وجديدة وحط لها كمان حامل تحط عليه الحذاء. دخلت الخلاء، ارجع حط الحذاء مكانه في الحامل، بس زي ما خدته رجعه. ليه؟ في اطفال بيدخلوا احيانا لما ترمي انت الحذاء كده وتخرج، ممكن الطفل يتعثر في الحذاء، يقع يصاب، تبقى مصيبة. فبنقول لك بس زي ما خدته من على الحامل رجعه تاني على الحامل. بس مش بقول لك نظف المسجد، لا، انت جيت لقيته نظيف خليه زي ما كان، بس استعمل وخليه في مكانه تاني، الله يرضى عليك. بس ادي اللي بنطلبك بيه، والنظافة ليها رجال بينظفوا الحمد لله. بس زي ما جيت رجع، بس ده كل اللي عليك. خليك منظم، مش المنظم بتاع البوتاجاز، لا، من النظام يعني. خليك منظم كتير، ده مش كتير والله. تجد اخ مثلا اللسان بتاعه ده رميه لنا في الارض هنا، او رميه في الارض قدام المسجد. سبحان الله يا اخي، عندنا سلة والله للمهملات هنا، ايه، في كل مكان. في دورة المية في سلة كبيرة قد كده، وفي الخارج عند هنا المصلى في سلة جميلة كده، وكمان اوتوماتيك تدوس عليها برجلك تفتح وتحط وتقفل لوحدها. بدل ما ترمي حطها بس في مكانها. تجد مثلا، شوف المنضدة دي يوم الجمعة تلاقي 3-4 رمين الكمامة هنا. طب ليه بتعمل كده؟ ده انت ما تقدرش تعمل كده في بيتك يا اخي. تجد تقول لك ايه؟ حط في السلة. ما في اطفال ممكن يتعلموا غلط منك. فهي حاجات بسيطة جدا نخلي بالنا منها، بس ان ده جمال البيت بيت ربنا عز وجل، لازم احنا نحافظ عليه ونهتم. ما ترميش اي حاجة في اي مكان، كل حاجة ليها مكانها، حط في المكان المخصص، بس ده اللي مطلوب. فالصحابية دي كان وظيفتها يا محمد بتنظف المسجد فقط، بتهيئ المسجد للمؤتمرات الإيمانية الخمسة في اليوم والليلة. اجتماع المسلمين في 5 صلوات دي مؤتمرات إيمانية، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء. فبتهيئ المكان لاستقبال الوفود. المرأة دي يا إخوة مرضت، تعبت، النبي عادها راح يزورها اطمئن عليها، وقال للصحابة إذا ماتت أعلموني، خلاص معناها تموت. ماتت المرأة رضي الله عنها. قيل كان في وقت الظهيرة والنبي كان في القيلولة، والصحابة كانوا يوقرون رسول الله فاستحيوا أن يوقظوا النبي. وقيل أنه كان بعد العشاء والنبي كان نائما، فماذا يصنعون؟ جهزوها، مغسلة من الصحابيات غسلتها وكفنتها وحملت وصلوا عليها الجنازة، ثم دفنوها. في الغد النبي بيسأل عنها، كيف حالها؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال لما لم تعلموني؟ قالوا خفنا أن نشق عليك. قال ألا تعلموا أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ ثم قام إلى قبرها. ما تصلوا عليه، شوف منزلتها عند النبي قد إيه. من منزلتها عند ربنا شكلها إيه، اللي كانت بتنظف المسجد دي. راح النبي عند قبرها وصلى عليها الجنازة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما تكون في موضع يخدم الدين اوعى تتركه، لأنك على صغر. بيجي الشيطان يجتهد، يعني مثلا محمد مسؤول المطبخ الآن عندنا في المسجد ومسؤول النظام عندنا. في يوم الشيخ زعق معاه شوية، محمد غضب ساب المسجد ومشي، أصبح الصغر إيه؟ مفتوح، فيؤتى الإسلام من هنا. الدين يقول لك لا يا محمد، لو الشيخ غضب عليك قل لعل الشيخ له عذر، ما تضمن، يمكن الشيخ مريض تعبان فجيت تنفس معاك، انت هتتحمله فبيمسح فيك، ولا ايه؟ هموم الدعوة يا محمد ومشاكلها ومشاكل الناس وهموم الناس، وديك انت بتشوف يا محمد الطفل ما بيبطلش يرن ليل ولا نهار، ما بين فتاوى ومشاكل وتعب ودروس وتحضير. فلما يجي يغضب عليك شوية ما يغضب، ده والدي خليه يغضب، المسجد ما تركهوش، لان انا على صغر من صغور الاسلام، انا هنا على صغر فما تركهوش. الشيخ على منبره وفي تدريسه وامامته للناس على صغر، ما ينفعش لو اختلفت مع حد في الإدارة أو حد في المسجد أسيب مكاني وامشي أروح فين؟ ما ينفعش، يؤتى الإسلام من قبلي أنا، ما ينفعش ما ينفعش. أنت كمترجم يا ابني على صغر، ما ينفعش تسيب مكانك وإلا يؤتى الإسلام من قبلك. الجماعة بتوع السيارات اللي قبل أي عمل كله بيتنافس، ولما نيجي نبدأ العمل كله يتراجع إلا من رحم ربي. الشيخ عنده محاضرات خارج المدينة، عنده في لودفيكسهافن يوم الجمعة، سفر 130 كيلو، وعنده يوم الثلاث مدينة ديلينجن وميرسش، سفر 100 كيلو، وعنده يوم الحد والخميس في مسجد بلال في مالشتات حوالي 10 كيلو في زربروك. فعاملين مجموعة اسمها سيارة السعادة، لأنها فعلا سعادة، أنت بتؤجر على كل خطوة حسنة ترفع وخطيئة بتنزل، وليك أجر درس العلم والسعي في تعليم الناس ورفع الحرج عن المسلمين، الله أكبر، والدل على الخير كفاعله، أجور والله يا إخوة. في ناس ممكن يدفعوا فيها ملايين عشان يحصلوها وما يحصلوهاش، أو والله العظيم، وانت بتجيلك في ساعة زمن بتروح بالسيارة تودي الشيخ تحضر معاه الدرس وترجع فين؟ في مالشتات هنا، لان لودفيك صهافي متكفل بيها محمد الجزائري، خلاص الراجل بياخد الاماكن البعيدة الصعبة لانه ده بتاع المهمات الصعبة. واخونا ابننا عبد الكريم متكفل بيه ميرسش ودلينجن، خلاص ريحوكم من البعيد، فاضل ايه؟ مالشتات. ده انا ممكن اروحها ماشي، تلاقي كله بيخبط اخماس في اسداس، الله، ما انتوا كنتوا بتقولوا عايزين نبدا الشغل، تلاقي واحد ايه يسقط منك. طب ما ينفعش، ده انت على صغر من صغور الاسلام، بترفع حرج عن مساجد وعن مسلمين وعن دعوه وتوصيل خير للناس. فلما تكون في موضع انت على صغر، في جندي مجهول دلوقتي قاعد ورايا في الغرفة جوه عشان ينقل البث ده لمئات المشاهدين والمشاهدات في كثير من دول الإسلام، والله بيتابعنا الآن من الجزائر ومن المغرب ومن تونس ومن مصر ومن دول الخليج، في إخوة بيتابعونا عبر الكاميرات دي. ففي جنود مجهولة في الغرفة جوه، دول على صغر من صغور الإسلام، كلمة تصل للناس، فتوى توضح طريق للناس عبر هذا البث، فده على صغر الآن، فما ينفعش يترك الصغر ده وإلا يؤتى الإسلام من قبله. في جنود أيضا في الخفاء في إدارة المسجد اللي شغال بيشوف أحوالنا مع الدولة مع كذا مع كذا، شغلانة كبيرة قوي وهموم، فكل واحد على صغر، فاوعى تسيب الصغر. واللي قاعدين دول كلهم على صغر، انت جاي تطلب العلم فانت على صغر من صغور الاسلام، لان تعلمك للعلم ينور الطريق. هتروح تعلم الزوجه اذا كان عندك زوجه، هتعلم ابنك، هتعلم بنتك، هتعلم العامل اللي شغال عندك يا محمد لو عندك عمال، هتعلم صاحبك في الدراسه اذا كنت بتدرس، وهكذا يبقى خير بينتشر، يبقى أنت على ثغر، فاحرص على هذا الثغر. أي عمل بقى للإسلام اعرف أن أنت على ثغر، فاوعى الشيطان يبعدك عنه. عشان كده دايما بقول لك ابعد الخلافات الشخصية عن العمل للدين، اختلف معايا كيفما شئت، وازعل مني واتقمص كيفما شئت، لكن اوعى تترك الثغر، اوعى تترك الثغر اللي انت عليه، لان ده دين، ده دين. فالعمل للإسلام شيء، ومشاكلنا الشخصية شيء آخر. واضح يا جماعة؟ واضح. والترجمة دي ثغر كبير قوي، فما ينفعش فيها أعذار. ودايما المسلم بيقدم عمل الدين على عمل الدنيا. أو والله ده المسلم الحق، لأنها فرصة إن ربنا من عليك ووضعك في المكان ده، فدي نعمة محتاجة لشكر. الشكر إنك تستمر على العمل، لو ما شكرتش هتخرج من النعمة دي. وياما ناس كانوا في النعم ولما أثروا في الشكر ضاعت منهم النعم، والندم ما بينفعش، الندم ما بينفعش. فكل من كان على ثغر من ثغور هذا الدين يلزمه حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. فيوم أحد في ثغر من ثغور الإسلام الآن، جبل الرماة 50 رامي من أمهر الرماة، النبي كلفهم بألا يغادروا المكان مهما حدث، ده مكانكم وده الثغر الزموه عشان تحموا ظهور المسلمين من الخلف. لو انتصرنا ما تتحركوش، انتصروا. الصحابة الآن بيجمعوا الغنائم في أرض المعركة، الجماعة اللي على الجبل عملوا إيه؟ بعضهم قال لا خلاص المعركة انتهت، بقى ننزل ناخد نصيبنا من الغنيمة الدنيا هي. أو والله إخوة الدنيا هي. فانهزموا فين بقى؟ في المعركة الأولى الباطنة، معركة الدنيا، انهزموا مع الدنيا والمال. فلما نزلوا وتركوا الثغر إيه اللي حصل؟ خالد عبقري الحروب كان لسه ما دخلش الإسلام، وكان على ميمنة جيش المشركين، شاف الثغر فقط فضي، عاد بالجيش وسلب النصر من إيد المسلمين. واستشهد 70 من خيرة الصحابة يوم أحد، ودخل المغفر في وجنة النبي، وكسرت رباعية النبي، وسقط النبي في الحفرة، وشيع أنه قتل. ليه؟ لأن الجماعة دول تركوا الثغر، لذلك عاتبهم القرآن، قال منكم من يريد الدنيا. هي دي، لما انهزمتم هنا كان لازم تنهزموا في المعركة الظاهرة عشان تتأدبوا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم ليبتلياكم. ده كان ابتلاء عشان تتعلموا الدرس، إنك لو انهزمت في المعركة الأولى هيسلب منك النصر في المعركة الثانية، هتنتصر في المعركة الأولى على الدنيا والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، هننصرك أمام الأعداء المحاربين من الكافرين. فهي معادلة يا ابني لازم تحفظها كويس، هي معادلة، هتنتصر في الباطن هينصرك في الظاهر، هي القضية كده. فاحذر من الشيطان، احذر من الهوى، احذر من النفس الأمارة بالسوء، احذر من الدنيا بشهواتها. فانتصر الجيش بلا قتال. ليه؟ لأنه منصور في المعركة الباطنة. ده الجماعة دول اللي مع النبي في معركة تبوك، الجو كان حر جدا وخرجوا للجهاد، الموسم موسم حصاد وهم فقراء، وتركوا الثمار وخرجوا للجهاد. الجيش كان اسمه جيش العسرة، أنفقوا كل ما يملكون لدرجة النساء يأتين بحليهن في حجر النبي، الصديق جاء بكل ماله، عمر جاء بشطر ماله، عثمان جهز الجيش. يبقى انتصر في المعركة الباطنة ولا لا؟ والمسافة بعيدة في بلاد الشام، والعدو مش عادي، ده الروم، فانتصروا على معركة الباطن دي خلاص، حتى على وساوس إبليس وحتى على وساوس المنافقين. لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر. فلما انتصروا في معركة الباطن نصرهم الله على الأعداء بسلاح اسمه الرعب بدون قتال. الروم فروا وهربوا، والقبائل جات تعلن استسلامها وتدفع الجزية. ايه الجمال ده؟ ايوه، فلما هتنتصر في معركة الباطن هينصرك في المعركة التانية. طب احنا انهزمنا ليه في المعركة التانية؟ لان احنا مهزومين في المعركة الاولى يا اخو، والنبي قال كده. او الله العظيم يوشك ان تداعى عليكم الامم. حصل ولا لا؟ حصل. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الجماعة المعازيم اللي عايزين يأكلوا وجمع على مائدة الطعام الجميلة اللي كلها أطايب الطعام وهم جعانين، هيقسموها ولا لا؟ اللي ياخد له دبوس، واللي ياخد تكملة الفخذ، واللي ياخد الصدر، واللي ياخد الحلويات، كل واحد ياخد حتة بقى. بيقسم الأكل موجود وغنيمة، كله بيقسم ولا لا؟ العراق اتقسمت، وسوريا اتقسمت، واليمن بتتقسم، وليبيا بتتقسم، صح؟ ليه؟ النبي هيبين دلوقتي. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتي. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف كده الأمواج لما تتلاطم على الصخور على الشطآن بتعمل ريم أبيض ورغاوي، صح؟ وفقاقيع فاضية، صح؟ وشوية قذورات كده بتتجمع وتمشي مع المية وتترمي، صح؟ هو ده الغثاء. تجد بلونه كده منفوخه، صح؟ جواها هوا، ما فيهاش حاجه خالص، منفوخه بس. اهو ده الغثاء، ده غثاء السائل. ليه يا رسول الله؟ خمل كده. ولا ينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم. الاعداء ما يخافوش منكم خلاص. ليه؟ خلاص ما بقاش ليك لازمه عند الاعداء. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. انتوا اللي هتخافوا مش هم. انتوا اديك شايف في دول الغرب مثلا كثير ممن ينتسب للدين ده بيخاف يظهر شعائره، بيخاف يقول ان انا مسلم وعايز اصلي في العمل. تخيل انا مسلم ليا عقيده ودين عاوز اصلي، لا بيخاف. يجي يقول لك يا عم الشيخ اصل انا في العمل دعيني على حفله كده عشان رئيس العمل بس بيكون فيها خمر، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قول له انا مسلم، الخمر عندنا حرام، ما ينفعش اقعد على مائده فيها خمر، بس خلاص. هيمشيني؟ امشي، الرزاق هو المالك، امشي. اذا كان عمل هاكله بالحرام ما ينفعش، ما يبقاش عمل يا ابني والله، يبقى انت فهمت غلط. وينفع اجيب له زازة خمر هدية كمان؟ انت اللي تجيب له الخمر، تنشرب الشاي الاخضر بقى وخلاص واسكت. مصيبة الا من رحم ربي وعصم. مش دي مشاكل وقفات؟ النبي قال لنا كده يحصل والله، وحصل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. وقرئت الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا. هي دي معركة الباطن اهي بقى، حب الدنيا وكراهية الموت. عمالين يجروا في الدنيا وخايفين من الموت، ما بيفكروش فيه اصلا. اهم شيء ازاي اليورو يكتر، اهم شيء ازاي اشتري دار حتى لو بالريبه مش مشكله، المهم يكون عندي دار. اهم شيء السياره مش مشكله جت منين، يجري زي الفرس في المضمار. قلت الفرس بلاش حاجه تاني، وفي الاخر عمال يجري ويلهس يلاقي ملك الموت في انتظار ويسيب كل دوره منه وما عملش حاجه لاخرته، تبقى مصيبته مصيبه، تبقى مصيبته مصيبه، خسر دنيا ودين. في الدنيا مرتاحش، عامل زي الحمار في الساقيه مرتاحش ابدا عشان يجمعها، وقال ملك الموت وما وجدش راحه في الاخره لانه ما قدمش. والحياه مش هنا يا اخوه، والله ما دي حياه، الحياه لسه جايه. شوف حتى في سوره الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياه فين؟ بعد الموت، مش هنا. دي مش حياه، دي مرحله اختبار. خلي بالك قوي، اوعى تغفل عن معالمها وتنشغل بالدنيا وتترك الاخر، هتخسر دي وهتخسر دي. لا تستفيد من دنياك إلا الشقى والتعب، كما قال الشاعر تعب كلها الحياة. يا ابن الإيه ده جاب تعبير تعب، ما قالش الحياة كلها تعب، قال تعب كلها الحياة. آه والله تعب كلها الحياة، ما فيش راحة هنا يا إخوة، الراحة هناك مش هنا. يا إمام يا أبا عبد الله متى الراحة؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، هي دي الراحة. الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله، شوف فقه الفقيه، فين الراحة؟ قال له ما تحط رجليك في الجنة. يعني هنا ما فيش راحة؟ لا فيش راحة، هنا في تعب، بس لما يكون التعب في الحق ياه تكسب الاثنين، تكسب الدنيا والدين معا. لكن لما يكون التعب لدنيا فقط تخسر دنيا ودين. عارف ليه؟ اللي بيتعب من أجل الدين حتى في عمل الدنيا خلال الدين فبيكون أسعد الناس. أو والله العظيم هيجد البركة في المال والبركة في الزوجة والبركة في الأولاد. النبي لما يقص علينا قصة صحابي، قصة عفوا عن أحد الصالحين، فبيقول جلس رجل ذات يوم فمرت به سحابة في السماء فسمع صوتا ينادي أفرغي ماءك على أرض فلان ابن فلان. إيه ده؟ صوت بيقول للسحابة روحي فض المية بتاعتك على أرض واحد اسمه كذا كذا، وذكر اسما. صاحبنا اللي قاعد ده تعجب، قال ايه اللي بيحصل ده؟ لقى السحابة بتتحرك، قال امشي وراها شوف رايحة فين دي وهتفرغ ماها فين. فضل ماشي وراها لقى راحت على حائط حديقة، يعني بستان، وراحت واقفة فوق منه ونزلت المية. جري وراح دخل البستان ده، لقى صاحب البستان ماسك المسحة بتاعته وبيوزع المية على الأرض عمال يظبطها كده، تعالي انت هنا وروح انت هنا. فقال السلام عليك يا عبد الله. عليكم السلام، ما اسمك؟ اسم فلان ابن فلان. قال اخبرني بربك ماذا تصنع. قال ولما تسأل؟ قال لانني سمعت صوتا يقول لهذه السحابة التي افرغت ماءها على ارضك اذهبي إلى أرض فلان لإسمك أنت، فتبعتها فأفرغت ماءها عندك، فأخبرني ماذا تفعل. قال أما وقد قلت فإني أكتسب الحلال الطيب وأقسم كسبي ثلاثا. يعني مثلا بيجي له محمد 1000 يورو في الشهر مثلا، يقسمه على كام؟ على ثلاثة، 300 300 300، وخلي 100 للجامع، ما تحسبهاش في الألف دي عشان ده بيت ربنا. ده لو انت ذكي، يعني لو انت عايز تحسبها صح مع الله، انما هتقول لي مين المسجد ده؟ ممكن يكون اخر حاجه ممكن نفكر فيه الا من رحم ربي وعسى. فده بيقسم كسبه ثلاث اتلات، يبقى 300 300 300. يقول لك ثلث لنفقتي واهلي، ياخد ال 300 يا محمد يدوم للزوجه، دول مصاريف الاكل والشرب، يلا. وثلث اتصدق به، يا الله. ايوه، ما هو ده جيل اتربى صح، عارف ان الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، وعارف ان الصدقه يوم القيامه تاتي تظلل صاحبها من حر جهنم، تحفظه من النار. ده الامنيه الوحيده للاموات، لو حبوا يرجعوا للدنيا بيتمنى يرجع عشان يتصدق، فاصدق واكن من الصالحين. تلت الراتب بيودي صدقه. عرفتم كيف يكسب الإنسان دنيا ودين؟ إنه بيتاجر مع ربنا. اليورو ب700 عند الملك وغير البركة. قال وثلث أتصدق به وثلث أرده إلى أرضي. التلت التالت بجيب به البذور وأبدأ أزرع الأرض من جديد، يعني بجيب به بضاعة للمحل، بجيب به حاجة للشغل تاني عشان يمشي الشغل ما يتعطلش. قال بهذه ملك يؤمر السحابة تنزل ميتها فين؟ عند الرجل الصالح ده. فالعطاءات قد تأتيك وأنت لا تدري. أو والله احسبها إيمانيا، ما تحسبهاش دنيويا ولا ماديا. ما نقصت صدقة من مال أبدا، الصدقة عمرها ما تنقص المال أبدا، بتزوده وتباركه، ودليل صدق وبرهان على الإيمان. واسمها زكاة من الزكاة من النمو، اللي بتنمي المال بتزوده. فدي محتاجة يقين يا إخوة، والله محتاجة يقين. في خطبة من الخطب كنت في مصر، وده أخ طالب علم بيحكي لي بعد الخطبة، يعني هو من الطالب علم المتقنين نحسبه على خير، وأخ من الصالحين يعني، وبيجي لي من مدينة أخرى عشان يحضر معايا الجمعة. فقدرا كنت بتكلم في الجمعة دي عن الصدقة ومنزلة الصدقة في الإسلام. وبعد الجمعة كنت معزوم عند أخ بجوار المسجد على الغداء، وكان معايا الطالب ده وثلاثة إخوة أخرى. فوإحنا خارجين واخده معايا، فقال لي هستأذنك يا شيخ بس 10 دقايق وهطلع لك، أنا عارف البيت. قلت له حاضر. جاله تليفون فاستأذن. جالنا بعد ربع ساعة، اتغدينا، قاعد مبسوط وفرحان وعمال يضحك وسعيد جدا. وبعد ما خلصنا وزن قال لي الشيخ أنا عايزك كده في حاجة خاصة. قلت له تعالى يا حبيبي. قال لي يا شيخ أنا عايز أحكي لك موقف عجيب جدا. قلت له اتفضل. قال لي حصل معايا النهاردة في الجمعة. قلت له خير اتفضل. قال لي يا شيخ وأنت بتخطب الجمعة عن الصدقة جات لي خاطرة كده، إن أنا بعد الجمعة هطلع المال اللي في جيبي كله بلا استثناء وهحطه في المسجد صدقة. يا دوبك أنا فكرت كده بس وجاني الشيطان. قال لي طب حط نصه يا أخي، ده أنت لسه رايح مكان بعيد. فقال لي بكلم الشيطان جواه بقول له أنا معايا سيارة. الأخ مبسوط يعني عنده سيارة. قال لي أنا معايا سيارة مش محتاج الفلوس. ده في نفسه وأنا بخطب ده كله هو صراع جواه. قال له طيب يا سيدي ممكن السيارة تفضى بنزين، محتاجة وقود يا أخي. طب خلي جزء. قال له بقول لك إيه عمال الصلاة، أنا أحط كل اللي في جيبي وبطل، ما تتعبنيش معاك. بيقول لي أنت خلصت الصلاة، أنا من غير تفكير جريت ورحت رميت كل اللي في جيبي وحطيته حصلت المسجد. قال لي أنا خارج مع حضرتك جاني تليفون من ابن عمي، ابن عمه في جنب المسجد بيتاجروا سوا، هم تجار خردة بيتاجروا في الخردة. قال لي والله يا عم الشيخ اتصل قال لي تعالى يا فلان، كنت هقول اسمه هو قال لي ما تقولش اسم. خلاص لو كنت متابعنا بقى ما قلتش الاسم كنت لسه هقول. المهم قال لي لما التليفون رن لي كده واستأذنت حضرتك ربع ساعه، كان ابن عمي بيتصل بيا بيقول لي تعالى بسرعه شوية الخردة اللي بقالهم 3 سنين مركونين مش لاقي لهم بيعة، جات لهم بيعة الآن بأضعاف مضاعفة، تعال خد نصيبك. بيقول لي والله يا عم شيخ اللي جالي كربح فقط 10 أضعاف اللي أنا دفعته في المسجد في الحال، وبيعة كنت ناسيها شوية خردة مركون مش عايزين يتباعوا بقالهم يجي 3 سنين مركونين في المخزن. قال لي اليوم بعد الجمعة مباشرة أنا نصيبي 10 أضعاف اللي أنا حطيته فين. فده تأييدا لما قلت على منبرك، قلت نعم يا ولدي هكذا الصدقة وهكذا الصدق مع الله، هكذا الصدق مع الله لما تكون صادق مع الله عز وجل. فأنت لا تدري أي الأعمال ترفعك عند ربك عز وجل، لذلك تبادر بالأعمال الطيبة وتحافظ على الصغور. ده حتى البدن ده كله صغور، لو لم تحكم في الغلط الشيطان يتملك القلب والعياذ بالله. القلب ده يا إخوة عامل زي الملك، القلب ملك متوج على العرش. الملك ده له جنود، لو الجنود دول بعدوا عن الملك ايه اللي يحصل؟ يبقى فريسة سهلة للأعداء يوصلوا له على طول، صح؟ إنما دايما الملوك حوالينهم ايه؟ جنود وحرس. حضرتك برضو كده، قلبك هو الملك، فين الجنود؟ العين، الأذن، اللسان، اليد، القدم، البطن، الفرج، دي كلها جنود على الصغور، بتغلق الصغور أمام الشيطان. تيجي انت بقى غفلت مع العين ونظرت للحرام، الصغر حصل له ايه؟ انكشف. ابليس راح للقلب ولا لا؟ لا، صغر مفتوح اهو، اذنك بتسمع الحرام، شكرا، الصغر اتفتح راح لقلبك ذبحه. عرفت منين القلب بينكسر؟ لما نتخلى عن الصغور دي بقى، الايد راحت للحرام، الرجل سعت للحرام، البطن فاكلت الحرام، الفرج استعمل في الحرام، خلاص الصغور انكشفت، فالملك ضاع اللي هو القلب يعني. لكن لما انت بقى تحكم الغلق، خض للبصر، حافظ للسمع، حافظ للسان، حافظ للبطن لا اكل الا الطيب الحلال، حافظ لليد لا استعمل الا في طاعه، القدم لا تمشي الا طاعه، ابليس يفر منك، هيروح فين؟ ما يعرفش يروح المملكه اصلا ولا يدخل. الحصون كلها حصينه، القلعه محكمه، محكمه الغلق، فما يقدرش يخش للقلب. إنما لما بنفتح له الباب بيجري ويكسر قلوبنا ويذبحها وهكذا. يبقى لما انهزموا في معركة الباطن وحبوا الدنيا ورجعوا لها إيه اللي حصل؟ صلب النصر بيوم أحد. يا عقارب الساعة بتطاردني برضو، أنا لسه ما بدأتش، سبحان الله، نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وبعد قليل إن شاء الله عندنا لقاء على معهد لذي لمن أراد أن يواصل معنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس ما وردنا، تفضل الحاج عليكم السلام، من أسئلة عبر هذا البث، ثم ننتقل إلى درس العقيدة على معهد الهداية. عليكم السلام. وعليكم السلام. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا حبيبي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، وفقكم الله، آمين، ولك بمثل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول عندنا في الحي مسجد مهجور لسنين، فهل يجوز أخذ مصحف منه؟ الجواب لا يجوز، لأن المصحف إن كان في المسجد من باب الوقف فالوقف لا يؤخذ، لكن ممكن يقرأ فيه ويعيده، إنما يأخذه فلا. فإن هجر المسجد ينتقل المصحف إلى مسجد آخر، لأن المصحف موقوف على المسجد، أما أن يأخذه الأشخاص فلا، فكل ما كان وقفا لا يجوز للأشخاص أن يأخذه، لكن يروح لمسجد آخر. أخونا محمد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل، ونفع الله بكم وجعل هذه الأعمال المباركة في موازين حسناتكم يوم، آمين، ولك بمثل حبيب الغالي، الله يرضى عنك. بيقول لو سمحت شيخنا الكريم لي بعض الأسئلة، وهي كالتالي: هل حينما نجمع الصلوات الظهر والعصر أو المغرب والعشاء هل نصليهما في الحين أم يمكن أن نفصلهما بعض الوقت؟ طيب، أولا الجمع بين الصلتين سواء كان تقديما أو تأخيرا ليس شرطه الاتصال بين الصلتين، يعني ممكن أن نويت الجمع صليت مثلا الظهر أولا وبعد كده شغلت ببعض الأمر نص ساعة ولا حاجة لا حرج، وتجمع العصر بعديها لأن أنت نويت الجمع خلاص، فلا يشترط الاتصال ولكن يجوز أن يكون بينهما وقت ولا حرج. بيسأل أيضا سؤال آخر: ما هو النصاب في زكاة الأموال بعملة اليورو بركة؟ طيب، هي النصاب يقدر بالذهب يعادل 85 جراما من الذهب أو يزيد. المشكلة أن أنا ما أعرفش أسعار الذهب في ألمانيا فما أقدرش أقدرها لك باليورو، فأنت بتشوف الذهب بكام الجرام وتضرب 85 جراما من الذهب في عدد قيمة الجرام فيطلع لك المبلغ باليورو إن شاء الله تعالى، يبقى بتحسب على 85 جراما من الذهب. السؤال الثالث: ما حكم من فاتته ركعة واحدة مع الإمام؟ هو مسبوق، إن سلم الإمام يتم صلاته ويأتي بالركعة الفائتة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، آمين ولك بمثل. شيخنا الشيخ سعيد بارك الله فيك يقول: مولانا الشيخ حفظكم الله، آمين ولك بمثل، هناك الكثير من الناس ممن يشبه الأطفال بالملائكة بل ويسمون بعض بناتهم بملاك، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ بارك الله جزاكم الله خير. الملائكة مخلوقات من نور لهم صفات، منها أنهم لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون لا يتناسلون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة. فمن شبه طفلا بالملائكة إن كان في بعض الصفات فلا بأس، إنما يقول لك بياكل رز بلبن مع الملائكة خطأ، لأن الملائكة لا يأكلون. يقعد ينشف طفل نايم يقول لك ده بياكل رز بلبن مع الملائكة، لما ليه بيبتسم وهو نايم؟ نقول لا، هذا خطأ، لأن الملائكة لا يأكلون، فلا تصف الملائكة بوصف ليس فيهم. أما بالنسبة للتسمية باسم ملك وهذا كره العلماء التسمية ببعض الأسماء اللي يكون فيها نوع من أنواع التزكية كملاك وملك والكلام ده كله، وبعض العلماء أجاز ولا بأس في ذلك إلا أن يكون الاسم ظاهر التزكية كبرة النبي غيرها وهكذا، والله أعلى وأعلم. أختنا ماريا مرحبا تقول: هل يجوز صلاة سنن الفروض المؤكدة بقراءة الفاتحة فقط دون قراءة سورة أخرى معها وجزاك الله خيرا؟ تقصد السنن الرواتب، هو يجوز لكن الأكمل والأفضل قراءة السورة، لأن هذا هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه ممكن نحتاج لهذا الباب إذا كان إنسان يتنفل مثلا ثم أقيمت الجماعة وهو فرغ من ركعة واحدة، فحتى لا يبطل العمل يكمل الركعة الثانية مع التجوز، يعني يقرأ الفاتحة فقط. إنما إن كان في ساعة من الوقت نقول الأكمل والأفضل فعل النبي محمد أنه كان يقرأ بالفاتحة وسورة، إنما من قرأ الفاتحة فقط فصلاته صحيحة على كل. آسف على الإزعاج، أنا لا أدري هذا اسم أخ أو أخت. المهم مش عارف، أنا عايز بس أنا عايز أنصح نصيحة واقبلوها مني بارك الله فيكم. يا حبذا يا إخوة، أسماءنا على الفيسبوك تكون بأسمائنا الحقيقية الله يرضى عليكم. أنت محمد سمي نفسك محمد زي ما أنت، بلاش الأسماء الموهمة، يعني مثلا جنة المأوى جنة الفردوس، طب أنا مش عارف، أنا مش عارف رجل ولا امرأة خلاص، وبتولد الحاجات دي فتن في التعامل. وبعض الناس أحيانا بيكون عامل بروفايلات بأسماء نساء وهو رجل، ودي مصيبة كبيرة جدا يعني. وبعض الناس العكس يكونوا نساء وعاملين بروفايلات بأسماء إيه؟ رجال. فاحيانا حتى بيحصل معايا مشكلات وعقبات، لان انا متعود مثلا في التعليقات لما يكون اخ اقول له مثلا وجدت مثل حبيبي الغالي. النوع الثاني ما اعرفش بقى اذا كان رجل ولا امراه، احيانا بيكون الاسم مهم انه رجل، فاقول له حبيبي الغالي يطلع مراه وتبقى مصيبه خلاص كده. فيا ريت يا حبذا يعني بلاش الاسماء اللي هي مهمه ما تعرفش اذا كان ده اسم اخ ولا اخت. فيا ريت يعني الله يرضى عليكم واقبلوا مني، انا اسف والله، لان في حاجات بتتعبني نفسيا في التعامل مع الانترنت وما شابه ذلك، وكثرة الحسابات وكثرة كذا. ليه 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 ليه؟ العالم الفضائي هذا عالم لنشر الخير، فلا بد ان ننضبط بالقواعد. فيا ريت، وبلاش كمان الاسماء باللغه الانجليزيه او لغات الغرب، خلينا باللغه العربيه، الا اذا كنت في عالم الغرب هنا وعشان علاقات العمل وكذا لازم يكون الاسم. دي حاجه ترجع للحاجه والضروره، والله اعلى واعلم، وانا اسف مره ثانيه، لكن لازم انصح، ما بقدرش يعني اخر البيان عن الوقت. فلا ادري بقى اخونا او اختنا بيسال او بتسال، بيقول العمل في سنن الصلاه، ايه العمل في سنن الصلاه وانا في العمل؟ لا، في العمل، العمل واجب، صلي الفرض فقط، ما تصليش النافله الا ان ياذن لك صاحب العمل. لماذا؟ لان العمل واجب ودي نافله، ولا تقدم النافله على الواجب. فاذا اذن لك صاحب العمل ان تصلي الفريضه فما تصليش النافله خلاص، ولك ان تقضي لما ترجع البيت براحتك، النبي كان يقضي الراتبه. اما ان اذن لك صاحب العمل فصلي النافلة. أخونا معاذ كده، معاذ بيقول ماشي، السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام وبركاته. بيقول جزاكم الله خير وجزاكم مستر حبيبي غالي. معاذ من مسك حبيبي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بيقول ما هو حكم صلاة التسبيح في رمضان وبشكل عام خارج رمضان؟ اختلف العلماء حول حديث التسبيح أو التسابيح، والراجح أن الحديث حسن لكن تصلى بانفراد، وليس من هدي النبي جمع الناس على الجماعة فيها، لا في رمضان ولا في غير رمضان. اعتاد بعض الناس في بعض بلاد المسلمين ليلة العيد يصلوا التسبيح في المسجد الجماعة، هذه بدعة محدثة لا يجوز. صلاة التسبيح النبي خص بها عمه العباس، فإن أردت أن تصليها صلي منفرد في البيت، صليها في العمر مرة، في العام مرة، في الشهر مرة، براحتك. عايز صليها كل يوم مرة انت حر، لكن منفرد، انما جماعة في المساجد بدعة. اختنا حنان هشام بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا هل لسجدة التلاوة تسليم؟ سجود التلاوة اخوة عده يعني خلاف بين العلماء، الجمهور على ان سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة صلاة، ويشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة ومن الطهارة. بعض العلماء يرى خلاف ذلك، إنما نرجح قول الجمهور للأدلة. هل لسجدة التلاوة بقى تسليم؟ مدام هي سجدة حضرتك بتقولي الله أكبر، إذا كنا في صلاة ما فيش تسليم. طب خارج الصلاة تكبيرتان فقط، ما في تسليم. ليه؟ لأن السجدة لا تسمى سجدة إلا بتكبيرتين، وهي سجدة ما هيش ركعة. فبالتالي بقرأ مررت على آية سجود الله أكبر أسجد، بعد ما سبح الله أكبر خلاص ما في تسليم. ليه؟ لأنها سجدة، والسجدة تكون بتكبيرتين ما فيها تسليم، إنما التسليم يكون من صلاة، من ركعات أو ما شابه، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة، بارك الله فيك أبا يونس، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ننتقل بعد قليل إلى معهد الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.